لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.
البحث فعلا لا يزال في المقالة الأولى، وقد ذكرنا بأنه هذه المقالة تتحدث عن نقاط خمسة. النقطة الأولى، هناك واقع خارج الذهن يشتمل على موجودات كثيرة هذا الواقع، ونحن جزء من هذا الواقع، كأنه أرض ونجوم، ومثلا أنه كتاب وجهاز تسجيل وحقيبة وإلى آخره. الواقع كأنه موجود ولا ريب فيه، وذكرنا بأن هذه النقطة إنما تكون في قبال السوفسطائي الذي ينكر أصل وجود الواقع. وكان هناك عبارة مهمة ذكرها الشهيد مطهر رحمة الله عليه وانساق يعني تبعا لهذه العبارة، أنه كثير من الشراح على أنه الفلسفة يعني كأنه تقابل السفسطة. كان هناك حديث أنه في الدرس الماضي، من الممكن أن يراجع في ذلك، وقلنا بأنه الفلسفة لا تقابل يعني السفسطة، بل السفسطة لابد أن يقضى عليها في مرحلة قبل الدخول بالبحث الفلسفي. هذا كأنه ملخص ما ذكرناه في الدرس السابق. البحث فعلا أنه في النقطة الثانية، وفقط أعدد النقاط من باب التذكر، ونأتي إن شاء الله للبحث عن كل نقطة. النقطة البحث في النقطة الأولى، هناك واقع خارج الذهن. النقطة الثانية، قد نخطئ في إصابة الواقع فنظن أن شيئا حقيقة مثلا ويتبين بأنه كذب، أو نظن بأن شيء مثلا كذب ويتبين بأنه حقيقة، وسيأتي إن شاء الله بيان يعني أمثلة في ذلك. النقطة الثالثة، نحتاج إلى التمييز بين الموجودات الحقيقية والموجودات الاعتبارية والوهمية، وراح نبين إن شاء الله تعالى ما هو المراد يعني من الحقائق. ثلاث مفاهيم عندنا، الحقائق والوهميات والاعتباريات، وما هو الفارق يعني ما هو معنى الحقيقي والاعتباري والوهمي، وما هي الفوارق بين هذه الأمور. تذهب باعتبار هذا البحث من الأبحاث المهمة والتي طرحت حديثا يعني في كتب السيد العلامة رحمة الله عليه، فنحاول أن ندقق بهذه الأمور الثلاثة يعني. فالنقطة الأولى، هناك واقع. اثنين، أنه قد نخطئ في إصابة ذلك الواقع. ثلاثة، أنه نحتاج إلى التمييز بين الحقيقة وغير الحقيقة. أربعة، الذي يدفعنا إلى تمييز الحقائق عن غيرها أمران، حسب هذا كل ما ذكره السيد العلامة رحمة الله عليه. الأمر الأول، غريزة حب الاستطلاع والفحص. الإنسان يحب أنه أن يطلع على الحقيقة، هذا هو الذي يدفعه حسب فهم السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، هذا هو الذي يدفعه إلى أن يدرس الفلسفة، كأنه غريزة حب الاستطلاع، سنتأمل فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، أن جميع العلوم كعلم الفيزياء، الكيمياء، العلوم الطبيعية مثلا، أو علوم الرياضيات أو إلى آخره، أن جميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة. في إيش تحتاج إلى الفلسفة؟ في إثبات وجود موضوعاتها، لأنه كل علم مثل علم الطب، علم الطب إنما يتحدث عن وجود الإنسان، أو قل الإنسان الموجود، يأتي علم الطب. مثلا أنه علم الفيزياء فرضا، أو علم الكيمياء، العلوم الطبيعية، تتحدث عن المادة الموجودة، علم الكذا، فكل علم أنه يتحدث عن خصوصية معينة لابد أن تكون هذه الخصوصية إيش؟ موجودة كأنه، وإثبات الوجود من شأن الفيلسوف. إذن جميع العلوم، هذه النقطة الثانية مشتهرة حتى عند السيد، حتى عند مصدر الشيرازي رحمة الله عليه، أن جميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة في إثبات وجود موضوعاتها. وراح إن شاء الله هم ربما نتأمل في هذا الأمر الثاني، ونبين أنه هل فعلا أن جميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة في إثبات وجود موضوعاتها أو لا. أصلا الفلسفة تتعرض إلى وجود موضوعات مثلا العلوم، يعني الفلسفة تتعرض إلى وجود الإنسان وتثبت وجود الإنسان أو لا. الفلسفة غاية ما تقول أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، أما أنه الفيلسوف يكون من شأنه إثبات وجود إنساني، أو إثبات وجود مثلا أنه العناصر الطبيعية، أكسجين وهيدروجين وألمنيوم وحديد وما أعرف إيش إلى آخره، هذا ليس من شأن الفيلسوف في الحقيقة، سيجي بحثه إن شاء الله فيما بعد إذا الله قدر. ما أشتهر من أن العلوم تحتاج إلى الفلسفة في إثبات وجود موضوعاتها فيه نحو من التأمل، هم نذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد. النقطة الخامسة يذكر السيد العلامة رحمة الله عليه بحث لطيف جدا ومهم اللي هو التمييز بين الفلسفة والعلوم الأخرى. يعني قد يكون عندنا موضوع معين يتحدث فيه الفيلسوف مرة ويتحدث فيه العالم الطبيعي مرة أخرى، لكن نريد نبين أنه ما هي حدود يعني حديث الفيلسوف في هذا الموضوع المعين وما هو حديث علماء الطبيعة مثلا. هو ذكر أمثلة السيد العلامة وأنا أذكر مثالا لم يذكره وهو محل نقاش ومثار جدل يعني في الوقت المعاصر، اللي هو مثلا ما يعبر عنه بنظرية الانفجار العظيم وبداية الكون، أنه الكون من المعروف أن عمر الكون 13 مليار سنة وسبعة بالعشرة، هذا تقريبا هو المعروف يعني 13 مليار سنة وسبعة بالعشرة هذا هو عمر الكون، يعني 100% أنه قبل 14 مليار سنة 14 مليار سنة لم يكن هناك كون، ومن ثم صار هناك كون. فيجي الفيلسوف يقول بما أنه لم يكن هناك وجود الكون من ثم وجد الكون، كل هذا الكون بمجراته بشموسه بمجاميعه بكواكبه ما أعرف إيش، فلا بد أن يكون هناك فد سبب لإيجاد هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى. وأنت هذا بحث كأنه فلسفي، الفيلسوف هو الذي يقول بداية وجود الكون أو ما يعبر عنها بالنقطة المفردة، يعني بدأ بنقطة ومن ثم صار انفجار عظيم، بيضة الكون كأنه عندما لم تكن موجودة ومن ثم وجدت. اللي يتحدث عن هذه الحالة هو الفيلسوف، حيث يقول لابد من وجود سبب مسبب، هذا السبب المسبب هو الذي أوجد هذا المسبب الذي هو مثلا صنع بيضة الكون كأنه أو النقطة المفردة، هم يعبرون عنها بتعبيرات مختلفة. بالنسبة إلى علماء الطبيعة يقول له هذا شأن عالم الطبيعة هو الذي يثبت أنه عبر مثلا قوانين كونية أو فيزيائية أنه كيف نشأت هذه البيضة أو النقطة المفردة مثلا من العدم، فهذا فد محل أنه نقطة رمادية كأنه بين الفيلسوف وبين عالم الطبيعة. هل هذه المسألة من اختصاصات الفيلسوف أو أنها من اختصاصات علماء الطبيعة؟ هذا وقع فيه نحو من الخلاف. فمن اللطيف جدا أنه أن نبحث في النقطة الأخيرة التمييز بين الفلسفة والعلوم الطبيعية الأخرى، حتى أنه يقال أن هذا البحث الخطير اللي هو البحث عن بداية الكون هو بحث فيزيائي أو أنه بحث فلسفي، باعتبار الآن في هذا الزمان علماء الفيزياء مثل ستيفن هوكينج الرجل المعروف الذي الآن يجلس على كرسي نيوتن يقول هذا بحث فيزيائي، وينبغي أن يقول الفيزيائي كلمته في هذا المضمار، ولا يصح أن تذهب إلى المسجد مثلا تفتو أو الكنيسة أو ما شابه وتستخبر علماء الدين في مسألة أنه بداية الكون، هذا شيء فيزيائي، أنه منابر الفيزياء المفروض أن تتكلم حول هذا الموضوع مو منابر الفلسفة أو الدين. بينما نحن ندعي أنه أو فلاسفتنا أنه يدعون لا هذا شأن مثلا فلسفي، فإذا كان شأن فيزيائي فالمفترض أنه أنت تأخذ عقيدتك منين بعد؟ يكون من علماء الفيزياء، فتروح العالم الفيزياء يقول أنا بإيش أعتقد؟ يقول لك مثلا بدلا أن تعتقد بالله أعتقد بقانون الجاذبية مثلا، يعني تروح العالم الدين يقول لا هذا شأن فلسفي مثلا، الفيلسوف هو الذي ينبغي أن يقول كلمته في هذا الموضوع. فهذا بحث مهم في الحقيقة وخطير، وهو قلت كما ذكرت وأشرت قبل قليل بأنه مثار جدل كبير الآن في الساحة الفكرية، تفدت من هذه الجهة، فبعض أنه يعتقد أنه شأن فلسفي، بعض يعتقد بأنه شأن طبيعي، وغير هذه المسألة أيضا مسائل أخرى من قبيل أنه نظرية التطور أو مثلا نشوء الخلية الأولى، تفدت من هذه الجهة هم فد بحث آخر مما اختلف فيه بأن هذا من بحث واختصاصات الفيلسوف أو أنه من بحث واختصاصات عالم الطبيعة. بل تفضل.
حاول أن يوفق
في بداية الكون
في
لا في بالتوفيق إنما صار بالنسبة إلى بداية الحياة مو بالنسبة إلى بداية الكون. بالنسبة إلى بداية الكون ماكو توفيق، إما أن تقول الكون يستطيع أن يبرهن على ثبوته بنفسه بعد ما نحتاج وجود الله كما يقول هوكينج الله يحفظ دام ظله، يعني هو لا يزال حي يرزق، يقول إن الكون مكتف بذاته ويستطيع أن يفسر نفسه بنفسه فلا نحتاج إلى وجود الله، هو هكذا يقول الكون مغلق على ذاته يستطيع أن يفسر نفسه. أما لا، بداية الحياة الأولى والتطور وما شابه بلي، بعضهم قال أنه نستطيع أن نوفق بين الدين وبين العلم، فنقول الله تعالى هو الذي خلق الحياة وهو الذي وضع آلية التطور، فما يعتقدون ما يسمونه تطور، يسمونه تطوير، يعني الله هو الذي طور هذه الكائنات كالذي يعني يلتزم به مثلا عامر الشريف من الدكاترة المصريين المعروفين وعدنان إبراهيم وغيره ذولا. طبعا لكثير من القساوسة المسيحيين في أوروبا يعتقدون بأنه هناك تطوير، يعني يعتقدون بنظرية الضرورة ولكن بعناية إلهية، هذا المعنى. وإن كان هو الأديان واضح تصرح خصوصا القرآن الكريم، وحتى هم بالنسبة للإنجيل والتوراة يصرحون بأنه يعني هناك خلق دفعي، يعني الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء خلقا دفعيا، مو عن طريق مثلا التطور من كائنات مثلا مسبقة. سلفت بحث يعني السيد رحمة الله عليه تطرق إليه في النقطة الخامسة، وإحنا راح يعني نذكر الحيثيات هذا البحث وأهميته إن شاء الله في دروس اللاحقة. فالبحث يعني فعلا في النقطة الثانية اللي هو قد نخطئ في إصابة الواقع فنظن أن شيئا حقيقة ويتبين بأنه كذب، أو أنه كذب ويتبين بأنه حقيقة. وقبل الحديث عن الخطأ المقصود للمصنف عندما يقول أنه قد نظن شيء خطأ، قد نخطئ يعني في إصابة الواقع ونظن شيء أنه صادق ويتبين أنه كاذب بالعكس، قبل أن نتبين أنه ما هو مراد المصنف رحمه الله من عبارة قد نخطئ في إصابة الواقع، يعني شو إيش مراده أنه في عبارة قد نخطئ في إصابة الواقع؟ شو الخطأ الحسي؟ أنه ما تراه مثلا سرابا وتتصور بأنه حقيقة فتجده سرابا، هذا مقصوده؟ أو مقصوده هذا من يمسك مثلا شعلة النار ويفرها بقوة كبيرة إذا يتبين بأنه دائرية مع أنها ليست دائرة وإنما هي شعلة نار؟ أو هذا الذي يتصور بأنه الخط، يتصور بأن الخطين المتوازيين يلتقيان في نهاية المطاف مع أنهما لا يلتقيان، هذا قصده أنه الأخطاء الحسية أو إيش قصد السيد رحمة الله عليه من هذا التعبير؟ واضح الفكرة؟ يعني وإن بها غرض هذا البيان معنى الخطأ، إن بها غرض بعدين نبين إن شاء الله تعالى. فقبل الحديث عن الخطأ المقصود المصنف نبين أن الأخطاء لها أسباب عديدة، أخطاء الإنسان بصورة عامة لها أسباب عديدة يمكن إجمالها وذكر بعضها. السبب الأول الأخطاء الحسية، وهي ذات مناشئ متعددة من قبيل من يرى سرابا، طبعا هذه أشهر الأخطاء هي الأخطاء الحسية، الذي يرى سرابا يتصور بأنها حقيقة ويتبين بأنه سراب، أو يرى دائرة من شعلة النار مثلا كما ذكرت قبل قليل، أو من قبيل الأخطاء الحسية التي تتأتى من خلل في الجهاز الإحساسي البيولوجي عند الإنسان. إذا حصل هنا خلل في جهاز الإنسان الدماغي يرتبط بالإحساس، هنا سوف يرى أشياء ما إلها واقع أو يشم روائح هي ما إلها فت حقيقة، ويعبر عن هذا في العلم الحديث بالهلوسة، يصير هذا صاحب هلوسة، يعني هذا يقول أنا أشم رائحة مثلا زكية أو ما شابه ورائحة عفنة وما كشة، مثل هذا الذي أحيانا يتمرض بأمراض الإنفلونزا أمراض البرد، قد يشم رائحة روائح ما إلها فت حقيقة مثلا معينة، يعيش انه حاله من الاستباك الحسي كانه، او هذول اللي يشربون بعض العقاقير الطبيه مثلا يشوف هذه النقشات الموجوده في السجاده عباره عن كائنات حيه انه تتحرك، هذا خو موجود يعني تفتوا من هذه الجهه. فبعض العقاقير الطبيه يعني كل ما يصيب الجهاز العصبي الاحساسي انه هذا ايضا انه يورث اخطاء حسيه، تفتوا؟ فهذا يعبر عنها بالاخطاء الحسيه. السبب الثاني هي الأخطاء العقلية، وهذه الأخطاء العقلية أيضا لها مناشئ كثيرة من قبيل عدم مراعاة قواعد المنطق مثلا، هذه تسبب خطأ عقليا أنه الإنسان يحفظ القاعدة المنطقية ولكنه لا يراعي تطبيق القاعدة بالشكل الصحيح، أو أنه يخطأ في نفسه ترتيب القاعدة المنطقية، وهذا مرصود في علم المنطق ومذكور في علم المنطق. ومن الأخطاء العقلية الانحياز الفكري أو الثقافي، أحيانا الإنسان لأنه يتحيز إلى أفكاره الخاصة أو إلى أفكار قومه أو إلى أفكاره مثلا الدينية أو إلى أفكاره الإلحادية مثلا، هو الإنسان يتحيز إلى أفكاره عادة، فيحاول أنه بكل قوة أن يأتي بأدلة حتى يشيد بها فكرته، حتى لو كانت هذه الأدلة هي أدلة إيش؟ أدلة ضعيفة. هذه أيضا تعد من الأخطاء العقلية، كما أنه أنه ريتشارد دوغنز اللي هو هذا الرجل الملحد الكبير معروف لا يزال حي يعني يرزق أو كذا، هذا أنه ريتشارد دوغنز أكو فد بالدي أن أي اللي عند الإنسان، فجزء كبير من الدي أن أي قبل فترة من الزمان مو بعيدة فد 10 سنوات ربما أكثر أقل، يعني كانوا يعتقدون بأنه هذا ما إلى فائدة، يسمونه هم الدي أن أي الخردة، يعني ما له فائدة هذا هيك. كان يقول هذا يدل على التطور، هو جيد هذا، ليش يدل؟ مو شغلتنا إحنا. الآن اكتشفوا بأن هذا لا إلى فائدة كلش كبيرة، ومن الخطأ أن نسميه الدي أن أي الخردة، فجزء من الدي أن أي يعني، هذا من الخطأ أن نسميه. قال بعد أن اكتشفوا بأن له فائدة، قال ما دام اكتشفوا له فائدة هذا هم يدل على التطور. هو عندما لا تكون له فائدة يدل على التطور. وبالتالي أنه إذا كانت له فائدة هو بيدل على التطور. هذا لأنه ينحاز إلى فكرته، فيحاول أنه الدليل ونقيض الدليل كلاهما يجعلهما شاهدا في إثبات مدعاه. يعني نفس الدليل الشاهد ونقيض الشاهد يوظفهما في إثبات مدعاه. هذا عبارة عن انحياز، إيش؟ انحياز فكري، انحياز ثقافي. أو الإنسان ينحاز إلى مثلا وطنه، أو ينحاز إلى عشيرته، أو ينحاز إلى مثلا، الانحياز موجود عند الإنسان، هذا يوقع الإنسان بأخطاء عقلية. أحيانا الذي يؤثر على الإنسان التأثيرات المدرسية أو التأثيرات الخارجية. لأنك تعيش في مدرسة كلها تقول مثلا بأصالة الوجود، أو كلها تقول بأصالة الماهية، أنت هم تعتبر هذه القضية بديهية وتحاول تجيب المؤيدات والشواهد. أحيانا التأثير المدرسي على عقل الإنسان تبتو، أو أنه فد التسلط الموجود الحضاري أو العلمي أو الفكري أو ما شابه على عقل الإنسان، تأثيرات خارجية، هذه تؤثر على عقله وتوجهه إلى جهة معينة مثلا. ولهذا أنه كل الأفكار يعني معظم أو كثير من الأفكار الحديثة التي تظهر اللي هو مخالفة لما هو معتاد عليه، يشوفه يواجه في البداية يعني صعوبة في قبولها. إذا كان فد شيء إحنا معتادين عليه فكريا ثقافيا تفدو، وجه فالشخص قال هذا اللي معتادين عليه هذا مو صحيح، بالبداية يواجه إيش؟ يواجه فد معارضة. هاي المعارضة باعتبار أنه أكو مؤثرات خارجية تجعلني أن أسخر من هذا القائل اللي خالف شنو ما اعتدنا عليه، بعدين بالتالي يصير هذا هو الصحيح، وإحنا أنه أفكارنا أنه تذهب إلى اللاشيء. أيضا أنه طبعا من الأمور التي تؤثر أيضا تؤثر على الفرد بعض الحالات النفسية، كحب مخالفة فلان مثلا، هذا موجود وقد أشار إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه في التنقيح والوثقة في قضية الاجتهاد والتقليد. أحيانا أنه الإنسان يخالف الآخرين يعني لأنه يحب أن يخالف مثلا فلان من الناس، الشيخ العظم الأنصاري رحمة الله عليه، فأخلي راسي براس الشيخ الأنصاري رحمه الله وأخالفه حتى يكون لوجود، كما هو الحال في يعني الساحة المعاصرة، أنه يتكلمون مثلا على بعض الأجلاء حتى يصعدون، وإذا يتكلمون على علي أنا خب يا هي يصعد. فيتكلم مثلا على فالشخص عظيم حتى أنه يكون فتشأنا واضح يعني. بلي. وهذا واقعا أحيانا أنه الأخطاء العقلية تحدث التباس بين ما هو واقعي وما هو يعني ليس بواقعي خيالي. وربما ركز السيد الطبطبائي رحمة الله عليه على هذه النقطة الأخيرة، يعني الأخطاء العقلية التي تلبس على الإنسان بحيث تجعله لا يميز بين ما هو واقعي وبين ما هو خيالي. خيالي قصدي أنه الوهمي والاعتباري، وإن شاء الله في الدرس القادم نبين ما هو الوهمي وما هو الاعتباري. جيد، يعني أوضح هذا المعنى بمثال. مثلا كون هذا الشيء أمام أو خلف، هذا الكتاب أمامي مثلا تبتو، أو أنا مثلا خلفي الجدار، أو أنه السقف فوقي والأرض مثلا تحتي، أو أن هذا الشيء أنا مالك وهذا الشيء مثلا مملوك الملكية. قد يتصور فد يعني الذهن بأنه الأمامية والخلفية والفوقية والتحتية والملكية والمملوكية هذه أمور حقيقية يعني لها وجود منحاز، كما كان يتصور أنه الفلاسفة المشاؤون القدماء بأنه أن يكون هذا بجنب هذا أمامه أو بخلفه، لا بد أن يكون هناك وجود يعني منحاز بين هذا الكتاب وبين هذا الكتاب، أو بين هذا الكتاب والكتاب الذي تحته، لأنه أكو فد نسبة استعلائية أو نسبة فوقية، فهذه النسب لها حظ من الوجود. فهذا واقعا خيال، لأنه يعني بيني وبين الشيخ والله أنا نسبة الأمام، يعني لابد أن تكون هناك حقيقة وجودية للنسبة الأمامية، مخرج تبتو، هذا أمر خيالي. كانوا يتصورون بأن هذه لابد أن يكون له وجود حقيقي، له وجود حقيقي، وجود رابط حقيقي بين زيد وبين عمر مثلا، اللي هو نسبة الأمامية مثلا أو نسبة الخلفية والتحتية والفوقية وما شابه. جيد، من الأمثلة المشهورة يعني المقصودة فلسفيا مثلا بين العرض وبين الجوهر، عندي جوهر اللي هو زيد من الناس وأنه قائم عرض، فكان يتصور الفلسفة المشائية القديمة حتى عصر قريب أنه يعتقد بهذا المعنى عصرنا هذا، بعض الرجالات يعتقد بهذا المعنى أنه بين زيد وبين جلوسه، الجلوس يعتبر حقيقة وجودية وزيد حقيقة وجودية، وبين زيد وبين الجلوس هم هناك حقيقة إيش وجودية رابطة تربط بين زيد والجلوس، هكذا أنه يعتقد. هذا كلها أمور خيالية، وسيد الطبري رحمة الله عليه يريد يقول هذه أخطاء عقلية إنما تنقح، يعني كأنه يبين خطأ هذه الأفكار في الفلسفة. الفلسفة تبين لك ما هو واقعي وما هو إيش وما هو وهمي، هذه عبارة عن أوهام. أن تصور بأنه هناك حقيقة وجودية تربط بين زيد وبين قيامه، بين زيد وبين جلوسه، له ما موجود في الخارج إلا زيد الجالس، إلا زيد القائم، ماكو زيد على حدة والقيام على حدة، وهناك وجود يربط بين زيد والقيام كما كانت تعتقد به الفلسفة المشائية. وقد أثر هذا الاستدلال يعني من قبل الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه، محمد حسين الأصفهاني الكنباني، في نهاية الدراية، وذكره الشيخ المظفر رحمه الله في أصوله، وكأن هنا مسلمات، مع أن هذه كلها عبارة عن شنو؟ عبارة عن خيالات أو أوهام في الحقيقة قد عفى عليها الدهر وشرب. والشيخ المظفر رحمة الله عليه نفسه ولا يعتقد بهذا المعنى في الحقيقة، لأنه من أبناء مدرسة الحكمة المتعالية التي تنكر أن يكون العرض وجودا منحازا في قبال وجود الجوهر. فإذا لم يكن العرض وجود منحاز في قبال وجود الجوهر، بعد ما إلى معنى أنه أن نفرض هناك وجودا رابطا، الوجود الرابط إنما أحتاج بين العرض والجوهر. إذا قلنا العرض على حدة موجود والجوهر على حدة، فنحتاج إلى وجود رابط، هذا المعنى. بلي إيه بلي، يعني انتفت صحيح، يعني ما إلها بالحقيقة وجودية. فالنتيجة أنه كذلك الفيلسوف يعتني ويميز بين ما هو واقعي وخيالي. بالنسبة إلى هو معروف مثلا من عالم المثال والعقول، المراحل عند فيلسوف الحكمة المتعالية بالخصوص جاي أحكي، اللي هو العوالم عندنا أربعة، اللي هو العالم الربوبي الله سبحانه وتعالى، عالم العقول اللي هم يقولون مثلا قسم من عالم الملائكة وكذا، عالم المثال شلون البرزخ وإلى آخره، وعالم المادة، أربع عوالم عندنا، هذه عوالم أربعة. فشو يحقق في الحقيقة؟ هل هذه العوالم مثل العالم الربوبي وعالم المادة ما عندنا فيه مشكلة أنها موجودة، العالم الربوبي وعالم المادة الأول والآخر، لكن هاي العالم المثال وعالم العقول العوالم الوسطى هذه في الحقيقة موجودة أو غير موجودة؟ فكأن الفيلسوف يبحث حتى يبين بأن هذه حقائق أو شنو أو خيالات. فالفلسفة المشائية، الفلسفة الإشراقية، فلسفة الحكمة المتعالية تؤمن بهذه العوالم بشكل ما. مثلا الفلسفة المشائية تقول بلي عالم ربوبي وعالم العقول وعالم المادة ثلاثة، ما عندهم عالم المثال. بالنسبة إلى الإشراقية والحكمة المتعالية تؤمن بوجود عوالم إيش؟ أربعة. علماء الكلام يؤمنون بوجود عالمين فقط، اللي هو العالم الإلهي وعالم شنو؟ المادة. تبعت هذا البحث في الحقيقة. الفيلسوف يقول لك أنا أبحث يعني وأحقق ما هو حقيقي وما هو خيالي، حتى أنه أحترز عن الأخطاء شنو؟ الأخطاء العقلية. جيد. فهذا فد بحث. في الحقيقة من الأخطاء العقلية أيضا ما يعرف حديثا، هما كاصطلاح يعبر عنه الباري دوليا. الباري دوليا كاصطلاح هو مشهور، يعني كأنه عندهم شو أتحرز من الاصطلاح، يعني الكلمات الإنجليزية وكذا. الباري دوليا هو اصطلاح يشير إلى أن المشاهد قد يتوهم من مشهد عشوائي مو منظم، مشهد عشوائي حسي، يتوهم بأن هذا رأس إنسان. مثلا أنه حكلها يمدربيها إحنا، مثلا شوفها تشخبط على الحائط أو فد زغرفة موجودة على الحائط أو رطوبة صايرة على الحائط، تصور بأنه شكل حيوان، أجل لكم نوع حيوانات، أو تصور مثلا أنه فد طير مثلا، أو تصور بأنه شكل إنسان يشبه زيد من الناس، شايفين هذا؟ أو مثلا يشوف فد غيم، يشوف مثلا هذا سيف علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا أحيانا يشوف في الغيم بأنه شكل سيف، تفتوا يقول مثلا سبحان الله خير واحد أنت تحكي عن عالم الأرض. المهم من هذه الجهة، فالنتيجة أنه يشوف فد مشهد عشوائي، تفتوا ويتصوره هذا، يتخيله بشكل أنه فد صورة أو فد كلمة مثلا معين أو حرف أو من هذا القبيل، يعني واضح الفكرة. وهذا موجود يعني عند المسيحيين، هذا موجود أنه يصورون دائما مريم العذراء موجودة مثلا على الغيمة ووضوء وإنعكاس إلى آخره، موجود مثلا عند مثلا الشيعة مثلا يشوفونها فد أمور، موجود عند ربما السنة، موجود عند كل الأديان والمذاهب، هذا مو فد أمر خاص يعني بمذهب أو دون مذهب. الإنسان في ذهنه أكو صور معينة يلبسها على الواقع الحسي ويشوف هذه الصور. ولهذا إنه نفس هذه العشوائية اللي يشوفها إذا الرطوبة الحائط ماخذ رطوبة تقدر بنظرتين تلاحظ في صورتين، مرة تلاحظ صورة إنسان، مرة تلاحظ إنه صورة مثلا فرس. وأكثر الرسامين المحترفين من يدربون تلامذتهم يدربونهم على هذه الحقيقة. قال شوف مشهد عشوائي تصور هذا صورة كذا، قال حاول ترسمه بهذه الطريقة. هذه يعني كأنه تعتبر طريقة في التعليم لفن الرسم أو ما شابه يعني، بس هذا كله عبارة عن شنو، أمور خيالية تبتو، وقد تؤثر على اعتقادات الإنسان. أنا جعلتها من الأخطاء العقلية، هي أقرب الأخطاء الحسية، بس جعلتها من الأخطاء العقلية أنها قد تؤثر على اعتقادات الإنسان تبتو، فيتصور أنه المشهد عشوائي بأنه والله هذا مريم العذراء مثلا، أو يتصور مثلا من خبزة، هذه مشهورة في أوروبا، فخبزة مكسبة كانت، فشافوا مثلا وجه المسيح قالوا إيه هو هذا مثلا، هذا دليل على المسيحية، وشوفوا هذا معجزة وحطوها فترة ببعض المتاحف وما أدري شنو، يتبين بأنه هاي عبارة عن خيالات الإنسان في ذهنه، أكو صورة يلبسها التفتوا فيتخيل بأنه هذه مثلا فد كائن معين من هذا القبيل أو شخصية كرتونية ربما حتى. هذه أخطاء عقلية، تعبناكم شوي ماشي. فالأخطاء مرة تكون حسية ومرة تكون أخطاء عقلية. الثالث وهو الأهم اللي هو الأخطاء التكوينية في الجهاز الإدراكي. قد تكون هناك أخطاء، هذه الأخطاء أنا في الحقيقة مو باختياري تقع هذه الأخطاء، وإنما أنا جهازي الإدراكي اللي الله خالقني عليه بهذه الشكلة، الهندسة الإدراكية اللي عند الإنسان، هذا كثيرا ما توجد أخطاء ما، يعني مو بالكيف، إنه مو أمور اختيارية. وذلك أن حدود جهازنا الإدراكي من جهة أنه محدود، ونشاط تصور هذا الجهاز الإدراكي لما يتلقاه، أنا إنه عندما أسمع مثل ما قال الشيخ مظفر رحمة الله عليه، تسمع دورة فصول السنة رأساً جهازك الإدراكي إيش يصور؟ يصور أن هناك مثلاً دائرة. أو الآن عندما أقول شريك الباري، كل واحد من السامعين الآن يتصور فتكان عن شريك الباري، مع أنه لم يرى شريك الباري ولم يصافحه، صح ولا لا؟ لكن عند كل شخص إنه يسمع شريك الباري يتصور فت تصورات عن شريك الباري. هذا جهازنا الإدراكي عندما يسمع بكلمة معينة تبتو ويعرف بعض خصائصها أو ما شابه، يحاول أن يعطي إلها إيش، فتصورة ومضمون. هذا ليس أمرا اختياريا. عندما أقول الفرح أو الحزن تصور فت شيء له لون معين في ذهنك أو إلى آخره، مع أنه فرح ليس له لون معين في الذهن قطعا، تتصور الآن في حالة معينة في الذهن، ربما تتسم بشكل معين، ربما تتسم بلون مثلا خاص، ربما تكون في حالة أنا ما أعرفها أنه، لكن قطعا تكون حالة حسية متمثلة في ذهن المتلقي من هذه الجهة. فهذه في الحقيقة يعني يودي بالإنسان في أحيان كثيرة إلى أخطاء فادحة في مختلف المستويات، سواء كانت مستويات معرفية أو فلسفية أو علمية أو حياتية. ولهذا أمثلة كثيرة يمكن رصد بعضها من قبيل ما يتوهمه الإنسان عند سماعه وتلقيه للأشياء الميتافيزيقية مثل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنه كل واحد منا ربما يتصوره بتصور معين، ويعني دول الخاشعين عادة من يخشعون يقولون مثلا تصور الله، يتصور الله بشكل مغلوط، لو ما خاشع أحسن له، هي يتصور الله مثلا فد كائن كبير وعنده لحية على الطريقة الموجودة عند المخالفين مثلا، عند بعض المخالفين مثلا، هذا ليس صحيحا. إذا قدر أن تتصور الله سبحانه وتعالى، إذا تريد تصوره بشكل معين تصوره بشكل قوة، هذه القوة أنت ما تستوعبها، هيك قوة هائلة ما تستوعبها، ولا مو تصوره بشكل أنه فد كائن معين تخليه يعني يحتويه المحراب تبتوه قريب من السجاد، ما ممكن هذا المعنى. فالقضايا الميتافيزيقية مثل الله، مثل جبرائيل عليه السلام، لأنه منقول في الروايات أنه مثلا له ريش وله طير وله كذا، تصور بأنه جناحين، ولأنه ملك تصور بأنه جميل وله تاج، مع أن كل هذه عبارة عن خيالات في الحقيقة، لكن هذه الخيالات يفرضها علينا شنو؟ الجهاز الإدراكي من دون إرادة مني واختيار. حتى لو أنت كنت تعتقد بخطأ هذا التصور، أنت خب تعتقد طبعا بخطأ هذا التصور عندما تصور الله بشكل معين أو تصور الملائكة بشكل خاص ثاني، مثلا ميكائيل لأنه مسيطر على الغيوم وكذا، تصور أنه فوق غيمة وكذا عصا مثلا ويتحكم بأرزاق الناس. الروايات تعطيني فت خصائص ويعني مسؤولية بعض الملائكة هي التي تصنع لي شنو؟ هذه الصورة الخيالية تبتو اللي أنا أعتقد بأنها صورة خيالية شنو خاطئة، بس مع ذلك إنه لا مهرب منها. جهازي الإدراكي تبتو الحوسبة الذهنية هي التي تصنع لي هذه التصورات. جيد. وكذلك أنه بعض الأشياء المعنوية والمعقولية مثل الأبوة والفرح والمعنى الرابط والجوهر. الجوهر هو ما حد يصور الجوهر، الجوهر الذي هو أعم من الجسم المطلق وغيره من المجردات. الجوهر هو ما حد يصور شو معنى الجوهر، بس قطعا أنه في ذهنك فتشير ربما، يعني ربما أقول أبيض، أنا أفسر بما هو موجود في ذهني. ربما يكون أنه في شيء أبيض يعني ناصع، لأنه يشبه الجوهر الموجود الجوهر، ولا الجوهر هو مو فشيء متصور لا يمكن الإنسان يتصوره. وكل ما تتصوره من الجواهر فهو تصور خاطئ جزما، تبعتم؟ لأن يعني الجسم المطلق أصلا ما ممكن أن تصوره، الجسم المطلق اللي له أبعاده شنو؟ أبعاد ثلاثة بس، لا هو يتأطر بحديد ولا بألمنيوم ولا بحجر ولا بمدار ولا بسبلت ولا بكتاب ولا بجهاز تسجيل. شنو هذا الجسم المطلق؟ تبعتم؟ هذا ما ممكن تصوره أصلا، بس قطعا أنه في ذهنك إلى فد شنو؟ معنى الحسي، تلبسه بلباس حسي، وتعتقد أيضا أنت في نفس الوقت بأن هذا التصور شبيه تصور خاطئ. فغالبا ما يصنع هذا التصور الخاطئ الانطباعات الحسية التي تنقل عن ذلك الشيء. فمثلا جبرائيل عليه السلام عندما يقال أنه يطير وله جناحان مثلا، ولهذا الجناح ريش، وأنه من ناحية أخرى ملك، فيضع الذهن له هذه المعطيات الحسية بالإضافة إلى كونه ذا تاج وجميلا للغاية ذات شعر ربما أصفر. تفهمتم من هذه الجهة من اللطائف أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه كفت شيعة موجودين في الهند، ولا يعتقدون بشجاعة علي وعظمته كأي شيعي آخر يعني، وهو حب علي يعني بحسب عقيدتي ربما أكون خاطئ يعني أمر فطري يعني، إذا من سمع بعلي وبهذا المجموعة من الأخلاق لابد أن ينجذب إليه وتدمع عيناه ربما. فهذا هم صانع بهالشكل. فهو رسام طاد يرسم أمير المؤمنين، طبعا دول عندهم في مجتمعهم اللحية فتشي كلش مزدلة مو مزين اللحية أصلا، الشارب هو الذي ينبغي أن يحترم هكذا. فراسم طبعا شارب هم كبير، فراسم أمير المؤمنين يعني بشارب فقط من دون لحية باعتقاده هو هذا الرجل المثالي. هذا انطباع كأنه انطباع حسي. ملازم هذا ليس صحيحا مثلا، أو مثلا أنه بعض العرب أو بعض الرسامين الإيرانيين يرسم أمير المؤمنين مثلا بعقال، وكان العرب تتعمم ما كان يعني تتعقل وكذا، أو مثلا ويا أسد هذا هو الظاهر يرمزون للقوة، بس هم العالم تصور بأنه حتى سوت قصص على الأسد موجود بالجزيرة العربية يفتر أسد كأنه. هذا المعنى. فالنتيجة هذه تقريبا هي الأسباب، أهم الأسباب التي يمكن أن تذكر يعني للأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. ولكن ما هو مقصود السيد العلامة رحمة الله عليه من الأخطاء التي قد تعترض الإنسان والتي تدفعه إلى أن يبحث عن العلم المميز لهذه الحقائق عن غيرها، هو علم الفلسفة مثلا؟ هذا ما سيأتي نأتي على ذكره إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.